الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بإسماعيل بن علية، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 93 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات الحفاظ. عن عبد العزيز بن صهيب، وهو البناني البصري، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 300، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت، بل قال شعبة أنه أوثق من قتادة، وقال الإمام أحمد عنه هو ثقة ثقة، وهو مكثر من الرواية عن أنس، مقل من الرواية عن غيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا. هذه حاء كما تقدم لنا تحويل في الإسناد، أي أن الإسناد رجع إلى المصنف وهو البخاري. قال: وحدثنا آدم، وهو ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني أبو الحسن. وآدم هذا من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 21 و200، وهو ثقة ثبت، وبالذات فيما رواه عن شعبة. وذكرت فيما سبق أن كل آدم، كل واحد يسمى آدم في الكتب الستة فهو ثقة، وليس هناك إلا ثلاثة ممن اسمهم آدم في الكتب الستة: أولهم هذا، وثانيهم آدم بن سليمان، وهو ثقة خرج له مسلم وغيره، ولكن مسلم لم يخرج له إلا حديثا واحدا. والثالث آدم بن علي العجلي، وهو أيضا ثقة خرج له البخاري حديثا واحدا متابعة. نعم. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج تقدم، عن قتادة تقدم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، هذا الحديث قد خرجه مسلم أيضا، والإمام أحمد، وبعض أصحاب السنن كالنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وهذا أيضا من الحديث المشهورة. وكما تقدم أنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه مسائل. أول هذه المسائل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا النفي هو على قسمين: إما أن يكون نفي الإيمان بالكلية فيكون كافرا عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما يكون نفي للإيمان الواجب فيكون إيمانه ناقصا. وهذا يكون بحسب حال هذا الشخص، فمن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، أو أحبه ولكن محبته لم توجب اتباع وطاعته مطلقا، فهذا أيضا كافر. الأول أشد كفرا من الثاني، لكن كلاهما كفار إذا كان لا يحبه، أو إذا كان يحبه ولكن هذه المحبة ضعيفة فلم توجب له اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجملة، ولم توجب له طاعة في الجملة، فهذا كفر إذا لم يقع منه عمل وطاعة للرسول عليه السلام، فهذا يكون كافرا ولا تنفع هذه المحبة. فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث: المحبة التي يكون فيها الشخص مؤمنا، وهذا في المحبة التي لا بد منها، وهو أن يحبه عليه الصلاة والسلام وتوجب هذه المحبة طاعته في الجملة، بحيث لا يترك شيئا يوجب كفره، وذلك مثلا كتركه للصلاة، فإذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة أوجبت طاعة في الجملة ومتابعة في الجملة، ولكنه ترك بعض الواجبات ولم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأوامر، فهذه محبة، ولكن هذه محبة منه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها ناقصة. وهذا القسم الثالث والقسم الرابع هي المحبة التي توجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أداء ما لا يتم به الإيمان والإسلام، وفي الزيادة على هذا ما يكون فيه مؤديا لواجبات الإسلام التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتعدى هذا إلى ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مما يسمى مستحبا ونافلة، مما يسمى مستحبا ونفلا. فهذه هي القسم الرابع، فالمنفي هو القسم الأول والثاني، المنفي هو القسم الأول والثاني، وكذلك أيضا القسم الثالث يدخل فيها القسم الثالث، يدخل فيه القسم الثالث. فإذا حب الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من والده ومن ولده ومن الناس جميعا، وأكثر أيضا من نفسه، فهذا هو كمال الإيمان. وكلما نقص، كلما نقصت هذه المحبة، كلما نقص هذا الإيمان بقلب هذا الشخص، حتى إذا وصلت إلى درجة لا يحصل منها متابعة ولا مطلق طاعة، فهذا يكون كفرا، كما تقدم شرح ذلك قبل قليل. ولعلي أقف عند هذا وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو ابن عبيد العنزي أبو موسى الزمن. ومحمد بن عبيد هذا الذي هو عفوا ومحمد بن المثنى هذا الذي هو بن عبيد أبو موسى الزمن البصري من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 52 و200 وقد خرج له الجماعة وهو من الثقات الحفاظ الأثبات المكثرين من الحديث. قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري وهو من الطبقة الثامنة وتوفي في عام 94 و100 وقد أخرج له الجماعة. وعبد الوهاب هو من الثقات الأثبات ولكن حصل له في نهاية حياته تغير واختلاط، ولكن هذا الاختلاط كما قال الذهبي لم يضره، وذلك أنه لم يحدث في أثناء اختلاطه، وكذلك أيضا قال هذا العراقي فقال كل من سمع منه إنما سمع منه قبل الاختلاط. وذكرت فيما سبق وأعني بذلك دروس الترمذي أن المختلطين على قسمين، إما أن يكون هذا الاختلاط مؤثر وإما أن لا يكون مؤثر، وذلك أن أهل العلم يطلقون الاختلاط على مجرد التغيب الذي يحصل في الحافظة، فهذا النوع من أنواع الاختلاط لا يكون مؤثرا، وقد أطلق على جمع من الرواة هذا الاختلاط كما أطلق على أبو إسحاق السبيعي فقال اختلط وهو في الحقيقة تغير حفظه فقط ولم يختلط، وإنما بسبب تقدم في السن نقص حفظه وقلت ذاكرته، ولكن لا زال حفظ معه ولا زال كذلك أيضا إتقانه لحديثه فيما حدث به، ولذلك إسرائيل حفيده ممن سمع منه بعدما تغير، ومع ذلك كان إسرائيل مقدما فيه على الثور وشعبة وهما قد سمع منه قبل أن يحصل له هذا التغير، فهذا تغير يسير حصل في الذاكرة بسبب تقدم في السن، فهذا الذي لا يكون مؤثرا. صحيح أن حديث القديم يكون أصح من حديث المتأخر، لكن حديث المتأخر لا يكون مردودا، والأصل هو استقامة حديثه حتى يتبين في حديث أنه قد نسي أو خلط في هذا الحديث فهنا يرد، وأما الأصل هو استقامة حديثه من كان من هذا النوع الذي هو حصل له تغير في الحافظة ولم يحصل له اختلاط في عقله أو ذهنه. وأما القسم الثاني هو الذي يحصل اختلاط في عقله وذهنه بحيث يصبح لا يعي ولا يعقل أو ينسى أكثر حديثه ويختلط حديثه بغيره، فهذا القسم الثاني، وهذا القسم هو الذي يكون اختلاطه مؤثرا عليه، فينظر ما حدث به قبل الاختلاط فيكون مقبولا وما حدث به بعد الاختلاط فيكون مردودا، إلا إذا كان هذا الراوي لم يحدث في أثناء اختلاطه كما هو بالنسبة لي سعد بن العزيز، كما هو بالنسبة لسعيد بن عبد العزيز التنوخي لم يحدث في أثناء اختلاطه، وكذلك أيضا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي لم يحدث في أثناء اختلاطه، فهنا يكون اختلاطه ليس بمؤثرا عليه فيما يتعلق بالحديث، أو إذا كان الراوي عنه من الثقات الأثبات الحفاظ الكبار الذين لا يحملون عن الراوي إلا ما كان من حديثه ومما صح من حديثه، كما قال وكيع بن الجراح كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فكان يحدثنا فما كان من حديثه كتبناه وما كان ليس من حديثه ألغيناه، فالحفاظ الكبار الذين هم أمثال وكيع وأمثال ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان أو تلاميذهم كأحمد بن المديني وابن معين، هؤلاء يميزون حديث الرجل من حديث غيره كما حصل ليحيى بن معين عندما حدث نعيم بن حماد الخزاعي بحديث فقال له يحيى هذا ليس من حديثك، قال بلى، قال هذا ليس من حديثك، قال ترد علي، هذا من حديثي. فقام حتى يثبت أنه من حديثه، فأراد أن يرجع إلى كتبه ويأتي بكتابه الذي فيه هذا الحديث، فعندما رجع قال صدق أبو زكريا هذا ليس من حديثي. فأمثال هؤلاء يعرفون صحيح حديث الرجل من سقيمة، كما قال البخاري قال كل راو لا أعرف صحيح حديث من سقيمة فإني لا أروي عنه، قال هذا أكثر من مرة، كما في كتاب العلل الكبير للترمذي قال كل راوي لا أعرف صحيح حديث من سقيمة لا أروي عنه. ولذلك عندما جاء إلى إسماعيل بن أبي أويس وقد تكلم فيه قال أخرج لي كتابك، فعندما أخرج له كتابه نظر فيه فما كان من حديثه، قال فما كان من صحيح حديث إسماعيل رواه عنه، وما كان ليس كذلك لم يروه، فانتقى من كتابه ما صح من حديثه، حتى قال إسماعيل بن أبي أويس علم لي هذه الأحاديث، فجعل عليها البخاري علامة، فكان إسماعيل لا يحدث إلا من هذه الأحاديث التي علم عليها البخاري. فأقول عبد الوهاب هو من هذا الصنف، وإن كان ذكر في ترجمته أنه حدث في أثناء اختلاط، لكن هذا فيما يبدو شيء يسير، ولذلك جزم الذهبي والعراقي بأنه لم يحدث في أثناء اختلاطه. نعم. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالذات فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو من أثبت الناس بيحيى بن سعيد الأنصاري، فحديثه إذا كان عن يحيى بن سعيد يكون أصح من حديثه إذا كان عن غيره، على صحة حديثه واستقامة حديثه وأنه من الثقات الأثبات كما تقدم. نعم. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي عام 31 و100 وقد خرج له الجماعة. وأيوب من المكثرين من الحديث والذين تدور عليهم الأسانيد الصحيحة. نعم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري نزيل الشام، وعبد الله بن زيد هذا من الطبقة الوسطى من التابعين، وتوفي بعد 100 عام 400 وقيل غير ذلك على خلاف في وفاته، وقد خرج له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات والفقهاء المشهورين من الفقهاء المشاهير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث قد خرجه أيضا مسلم، وأيضا جاء في السنن والمسانيد، وهو من الأحاديث المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والمقصود بهذه الحلاوة هي الطمأنينة والراحة النفسية وهدوء البال وراحة الضمير والتلذذ بالعبادة، فهذا هو المقصود بحلاوة الإيمان. ولا شك أن هذه الحلاوة تكون ناتجة عن أشياء، بل هي في الحقيقة مرجعها إلى شيئين: إلى ما يتعلق بزيادة التصديق واليقين والإيمان، وإلى ما يتعلق بالعمل، فكلما كان الإنسان أكثر تصديقا وإيمانا ويقينا، وكلما كان أكثر عملا لله عز وجل وأبعد عن المعصية والسيئة، كلما كان يجد هذه الحلاوة، كلما كان مطمئنا ومرتاحا وضميره وباله منشرح ومرتاح، فهذا هو المقصود بهذه الحلاوة. فكما تقدم هذه مرجحة إلى هذين الأمرين، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأشياء التي يجد بها الإنسان هذه الحلاوة، فقال: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ولا شك عندما يكون الإنسان محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم محبته لمحبة لله عز وجل ثم محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه أحب إليه من سوى ذلك أو مما سوى ذلك، لا شك أنه يكون مطمئنا ومرتاحا ومستشعرا بهذه الحلاوة، لأنه ما راح يتأسف على الدنيا ولا راح أيضا يهتم بالدنيا أو يهتم بفلان أو زيد أو عمرو من الناس، لأن عند الله عز وجل ورسوله في قلبه هو أو هما أحب إليهم مما سوى ذلك. ولا شك أن الإنسان في الدنيا يصاب بمصائب ويبتلى بأشياء وبأمور، فإذا لم يكن عنده هذا الأمر وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى ذلك، وإلا سوف يكون مهتما بهذه المصائب ويكون حزينا على ما يبتلى به ويكون متأسفا وغير مرتاح ودائما مهموم ويفكر بهذه الأشياء التي فاتت أو وقع فيها أو كذا وكذا، فبالتالي لن يهدى له بال ولن يقر له قرار ولن يرتاح له ضمير، وهذا مشاهد. وبالذات كلما كان الإنسان أبعد عن هذا الأمر العظيم وهو محبة الله ورسوله كلما كان هذا الشيء متصما به أكثر حتى يؤدي به عافانا الله وإياكم إلى أن يهلك نفسه وأن يقتل وينتحر عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما يكون محبة الله عز وجل ورسوله في قلبه أحب إليه مما سوى ذلك فلن يحصل له هذا الشيء وهو الهم وعدم راحة البال وعدم هدوء الضمير، لأن محبة الله عز وجل ورسوله في قلبه أعظم من كل شيء، وبالتالي محبة الله ورسوله باقية في قلبه ولن تذهب إذا استمر على ما هو عليه وسأل ربه عز وجل التثبيت، فكل ما راح يصاب به من مصائب أو من بلايا وما شابه ذلك راح تكون لا توجب له الهم أو الحزن، يعني قد يحصل له شيء من الاهتمام والحزن وما شابه ذلك، لكن هذا يذهب ويتسلى عنه بهذه المحبة الموجودة عنده. طبعا ولا شك أن محبة الله عز وجل ورسوله توجد بأشياء وبأسباب، فبالنسبة لمحبة الله عز وجل تحصل بأشياء. أول هذه الأشياء هو أن الإنسان يلاحظ نعمة الله عز وجل عليه ويفكر بهذه النعم التي أسداها إليه، وكما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلما كان الإنسان ملاحظا لهذه النعم متفكرا بها كلما هذا أوجب له محبة الله، وكلما دعاه بالتالي إلى الاستقامة على طاعة الله، وكلما دعا هذا أيضا إلى عدم الاهتمام بما يصاب به. فالتفكر في نعم الله عز وجل التي أسداها إليه وأنعم بها عليه عز وجل هذا يدعوه إلى محبته. الأمر الثاني وهو في الحقيقة قبل ذلك هو أن يتفكر بأسماء الله عز وجل وصفاته، فكلما عرف الإنسان هذه الأسماء وهذه الصفات المتسمي بها الرب عز وجل والمتصف بها سبحانه وتعالى الدالة على كماله وعظمته عز وجل هذا يدعوه إلى محبته، وأن تكون محبة الله عز وجل في قلبه أعظم من كل شيء. ولله المثل الأعلى، أنت عندما تسمع عن فلان عالم هذا يدعوك إلى محبته، وعندما تسمع عن فلان بأنه شجاع هذا يدعوك إلى محبته، وعندما تسمع عن فلان بأنه كريم هذا يدعوك إلى محبته، فما بالك بالله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والمتصف بنعوت الجلال عز وجل. فالتفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته وعظيم قدرته وسلطانه وهيمنته وعظمته سبحانه وتعالى، هذا يدعو الإنسان إلى أن تكون محبته لربه عز وجل أعظم من كل شيء. الأمر الثالث وهو في الحقيقة داخل بالأمر الأول، وهو الإكثار من الأعمال الصالحة. الإكثار من الأعمال الصالحة هذا يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر عمل صالح لله عز وجل، كلما هذا يدعوه إلى أن يحب ربه عز وجل أكثر. ولله المثل الأعلى، عندما الإنسان يصاحب شخص ويعمل معه، هذا راح يميل بقلبه إليه ويألفه، وإذا غاب عنه تم لغيابه. فولله المثل الأعلى، كلما الإنسان أكثر من العمل الصالح فهذا يدعوه إلى أن تكون صلته بقلبه عز وجل مستمرة ودائمة. وبالذات إذا قرأ في كلامه في الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عبده نبيه ورسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكلما أكثر من الصلاة حتى تستمر هذه الصلة بينه وبين الله عز وجل، هذا سوف يقوي المحبة في قلبه لله عز وجل. وكذلك بالنسبة إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا عندما الإنسان يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه هو المرسل إليه، وهو الذي أرسله عز وجل إلى الناس كافة، هذا يدعوه أيضا إلى محبته. كذلك أيضا عندما يتفكر بما حصله من الخير، وأن هذا الخير كان على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الخير هو الدين والإسلام. فهذا الدين وهذا الإسلام الذي بلغه لنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعو الإنسان إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأمر الثالث هو معرفة صفاته وسيرته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم، كلما كان الإنسان متصف بالصفات الجميلة وبالسجايا الكريمة، كلما كان هذا محبوبا، فما بالك بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والذي نعته ربه عز وجل بأنه على خلق عظيم، وأخبر بأنه متصف بصفات جميلة وصفات حميدة وسجايا كريمة، فهذا أيضا يدعو إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر الرابع، كلما كان الإنسان يعني يحاول أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر الكبير والشيء الصغير، هذا يوجب أيضا المحبة، يوجب هذا المحبة وزيادة هذه المحبة. نعم، فالأمر الثاني هو أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالأمور المتقدمة. نعم، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومحبة عباد الله عز وجل هذا أمر قد أمر الله عز وجل به، بل من لم يحب أولياء الله ولا يحب أهل الإيمان جملة فهذا ليس بمؤمن، هذا في الحقيقة ليس بمؤمن، لأن الله عز وجل قد أمر بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بمحبة أوليائه وأهل الإيمان والصلاح من عباده. فعندما لا يحب أهل الإيمان من حيث الجملة فهذا لا يكون مؤمن. فمحبة أهل الإيمان هذا أمر لا بد منه في الإيمان، ثم كلما كانت هذه المحبة أكبر في قلبه، بحيث أنه لا يحب من يحب إلا لله وفي ذات الله، فهذا يدعو الإنسان إلى أن يتلذذ بهذه المحبة، وأن يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه. وذلك أنه من أحب شخصا لماله فإذا لم يعطه شيئا من هذا المال سوف يبغضه وسوف يهتم ولا يجد حلاوة الإيمان. وكذلك إذا حب أيضا شخصا من الأشخاص لمنصبه ولجاهه، فإذا ما استفاد من هذا الجاه والمنصب فهذا أيضا سوف يدعوه إلى أن يهتم وأن يصيب الهم والغم، وكذلك أيضا يدعوه إلى أن يحسده، فبالتالي ما راح يجد حلاوة الإيمان، وإنما سوف يجد عكس ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما الإنسان لا يحب أحدا إلا لله وفي ذات الله عز وجل، هذا سوف يجد حلاوة هذه المحبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا من خلال ما يجد آثار هذه المحبة من الطمأنينة والانشراح كما تقدم، ومن كذلك الخير الذي هو موجود في هذا المؤمن، فراح يدعوه إلى أن يستقيم على طاعة الله وينبه عندما يقع في معصية الله، فسوف يجد آثار هذه المحبة. كذلك أيضا في الآخرة راح يجد آثار هذه المحبة عندما كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله، فسوف يجد آثار ذلك سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم طبعا. والأسباب التي تؤدي إلى أن الإنسان لا يحب المرء إلا في ذات الله وفي الله عز وجل هو ما تقدم، عندما الإنسان تكون محبة الله ورسوله في قلبه أعظم من كل ما سوى ذلك، هذا راح ينصرف أو راح ينسحب على محبة أهل الإيمان وأهل الخير، لأن محبة أهل الإيمان والخير تابعة إلى محبة الله عز وجل ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فعندما يكون الإنسان كارها أن يرجع عن دينه ويكره ذا هذا الأمر شد الكراهية، راح أو عفوا هذا يدل على قوة الإيمان في قلبه وقوة اليقين في نفسه، فهذا سوف يوجب حلاوة هذا الإيمان ويوجب الطمأنينة والانشراح كما تقدم. ولابد على الإنسان أن يكره الكفر، ومن لم يكره الكفر هذا ليس بمسلم. ولذلك كما في صحيح مسلم والسنن من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بعد ذلك ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما جاء في رواية أخرى. فعندما الإنسان يتساوى عنده الكفر والإيمان والعياذ بالله والحسنة والسيئة، فلا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان وجعل آخر شيء في درجات الإيمان هو أن يكره الإنسان المنكر بقلبه، فجعل هذه الدرجة هي آخر الدرجات وليس بعدها درجة. الدرجة الرابعة هي درجة الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكراهية الإنسان الكفر هذا أمر واجب لا بد منه، وكلما كان أكره لهذا الكفر كلما كان أكثر إيمان، إلى أن يصل في قلبه الكراهية للكفر إلى هذه الدرجة، فهذا راح يتلذذ بهذا الإيمان الذي وجده في قلبه. وكلما كان أكره كلما كان أكثر إيمان، وهذا هو الأصل للمسلم. الأصل للمسلم أنه يقدم عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، وكما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه في قصة أصحاب الأخدود، قال عندما آمن الناس بالغلام وكفروا بدين الملك، قال أمر الملك بأن تخد الأخاديد وأن تملى حطب وأن يشعل فيها النار، ثم أمر بإحضار الناس الذين آمنوا وكفروا بدين الملك، فيخير الإنسان بين أن يبقى على دينه فيرمى في النار وبين أن يرجع عن دينه فلا يغمى في النار. فتتابع الناس على إلقاء أنفسهم في النار، حتى جاءت امرأة ومعها طفل، وفي رواية الإمام أحمد أن هذا الطفل كان في المهد، فيكون أحد يكون أحد الذين تكلموا في المهد، فأشفقت على نفسها وعلى طفلها فكأنها ترددت، فالله عز وجل أراد أن يثبت قلبها فأنطق هذا الطفل فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبطفلها في النار. فالمؤمن هو الذي يقدم ذاته في سبيل الله ويقدم عذاب الدنيا على عذاب الله، فهذا في الحقيقة هو المؤمن. وكلما كان الإنسان مضحيا في الغالي وفي النفيس في ذات الله، كلما وجد حلاوة ولذة لهذا الشيء الذي حصل عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الكبير، وهو حلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وأن هذا يكون بهذه الأمور. وكما تقدم أن هذه الأمور مرجعها إلى أمرين، إلى ما يتعلق باليقين الذي يكون في قلبه والإيمان الذي يكون في نفسه، وإلى العمل. فكلما كان أكثر إيمان ويقين، كلما كان أكثر عمل، كلما كان يجد، كلما كان واجدا لحلاوة هذا الإيمان. ثم دلنا عليه الصلاة والسلام على هذه الأسباب الثلاثة التي تقدمت. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: علامة الإيمان حب الأنصار. عليكم السلام. نعم. قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد البصري، وهو من الطبقة التاسعة، توفي عام 27 و200، وهو ثقة حافظ ومن أهل الإتقان والضبط، وقد أكثر البخاري عنه في صحيحه. نعم. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بسطام، تقدم وهو من كبار الأئمة في زمانه. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، وهو بن عتيك الأنصاري، وهو من الطبقة الرابعة من صغار التابعين، وقد اتفق الأئمة على توثيقه. قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم. هذا الحديث أيضا مخرج في مسلم وفي السنن والمسانيد، وهو من الحديث المشهورة. وهذا الحديث جعل عليه الصلاة والسلام هناك علامات تدل على الإيمان، وهذه العلامات إما أن تكون مرجحة، إما أن تكون مقيدة بالأعمال، يعني مثل الصلاة وقراءة القرآن وإيتاء الزكاة وما شابه ذلك، وإما أن تكون في المحبة لبعض الأشخاص، كما هو بالنسبة لمحبة الله عز وجل أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة عبادة أهل الإيمان، ثم محبة المؤمنين، إما أن تكون محبتهم إجمالا أو تفصيلا. بالنسبة للإجمال كما تقدم، من لم يكن في قلب محبة لأهل الإيمان فهذا لا شك في كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما من حيث التفصيل فجعل عليه الصلاة والسلام هناك علامات مرجحة إلى بعض الناس، هذا من حيث التفصيل. فمن ذلك ما جاء هنا، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فجعل محبة علي رضي الله تعالى عنه من الإيمان، وجعل بغض علي رضي الله تعالى عنه جعله والعياذ بالله من النفاق، كما هو بالنسبة لمحبة الأنصار. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. وبالنسبة لهؤلاء الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة المؤمنين، هذا لمكانتهم ولما قدموه في سبيل هذا الدين ولرفعة شأنهم عند ربهم سبحانه وتعالى، كما هو بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه من مناصرة وتأييد لهذا الدين، كما هو بالنسبة للأنصار الذي ناصر الله عز وجل وناصر رسوله ونصر دينه، فلذلك سموا بالأنصار، فجعل عليه الصلاة والسلام محبة الأنصار دالة على الإيمان وبغض الأنصار دال ذلك على النفاق. وكلما كان هذه المحبة يعني كلما كانت أكثر بحيث لا تصل إلى أن تساوي محبة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن تساوي محبة بكر أو عمر أو عثمان أو بقية العشرة ممن تكون محبتهم أعظم من غيرهم كالأنصار، فأقول كلما كان الإنسان متصفا بهذه المحبة كلما كان هذا أكثر فيما يتعلق بإيمانه، وكلما كان العكس كلما كان هذا بالنسبة للإيمان أقل. وفي الحقيقة أن محبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم الذي يسبب ذلك هو محبة الله ومحبة رسول الله، فهذا يدعو إلى محبة هؤلاء الذي ناصروا الله ورسوله ودينه. ثم بعد ذلك عندما الإنسان يطلع على سير الأنصار وما مدحهم الله عز وجل به في كتابه أو ما مدحهم به رسول عليه الصلاة والسلام في سنته، ويقرأ مآثرهم ويقرأ ما آثارهم وما حصل منهم في نصرة هذا الدين، هذا يدعوه أيضا إلى محبة هؤلاء الأنصار ويدعوه إلى عدم بغضهم، ويدعوه هذا إلى عدم بغضهم. وهذا البغض فيما يتعلق هذا البغض الذي هو علامة على النفاق، فهذا النفاق إن كان يصل هذا النفاق على قسمين، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. بغض الأنصار الذي هو نفاق هذا على قسمين، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. إذا كان هذا البغض والعياذ بالله جعله ينكر ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله في هؤلاء الأنصار، وجعل ما يهتم بثناء الله عز وجل أو رسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأنصار، فهذا يكون نفاقا أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن هذا يدعو إلى عدم الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون نفاقا أكبر. وأما إذا كان هذا النفاق هو دون ذلك ولا يصل إلى هذه الدرجة، وإنما يعترف بما جاء في حقهم عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك أبغضهم لأنه يعني حصل له منهم شيء ما شابه ذلك، فهذا يكون نفاقا أصغر، هذا يكون نفاقا أصغر. وطبعا هذا يعني يكون في جملة الأنصار، وأما بغض الواحد منهم إذا كان له أسباب فلا شك أن هذا لا يجوز بغضه للإيمان، لكن هذا ما يصل إلى درجة النفاق الذي جاء ذكره هنا. هذا لا شك طبعا عندما الإنسان لو أن رجلا حصل بينه وبين أنصاري يعني فيما تقدم حصل بين مهاجر وأنصاري نزاع وخصام فأدى هذا به إلى بغضه، فهذا ليس هو مقصود الحديث، وإنما كما تقدم في الحديث بغض الأنصار كلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني المكنى بأبي اليمان، وهو مشهور بهذه الكنية، وقد مر علينا فيما سبق، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 22 و200. وذكرت فيما سبق أن حديث على قسمين: ما حدث به عن شعيب فهو من أثبت الناس في شعيب، ويكون حديثه أصح ما يكون، على أنه قد حدث بعض حديثه عن شعيب سماعا وبعضها مناولة. ولذلك سأل الإمام أحمد رحمه الله عما يقول عندما يحدث عن شعيب، بعضها مناولة وبعضها سماع، وقد اختلط بعضها بالبعض الآخر، فقال: قل في الجميع أخبرنا. فحديث ومع ذلك، مع كون بعضه مناولة، إلا أنه أصح ما يكون، وذلك أن كتب شعيب بن أبي حمزة مضبوطة وكتب صحيحة متقنة، قد أثنى عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك رواية من روى عنه من كتبه فهي رواية في الدرجة العليا من الصحة. نعم. والقسم الثاني من حديثه فيما حدث به عن غير شعيب، فهو أيضا يعتبر صحيح، لكن الأول أصح. نعم. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الأموي، أبو شعيب عفوا دينار الأموي الحمصي، وشعيب من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 62 أو 63 و100، وقد أخرج له الجماعة. وتقدم لنا أيضا أن حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال: عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو من الحفاظ الأثبات والأئمة الفقهاء، وقد مر علينا فيما سبق، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 24 و100. قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، وهو أبو إدريس الخولاني، وهو ثقة مخضرم، ثقة ثبت مخضرم، من كبار التابعين. والمقصود بأنه مخضرم ولد في الإسلام، عفوا هو ليس من المخضرمين، وذلك لأنه ولد في الإسلام ولم يولد في الجاهلية. لو كان ولد في الجاهلية ولم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في مدة حياته، وإنما أسلم بعد وفاته، فهذا يقال عنه مخضرم، هذا يقال إنه عاش في الجاهلية والإسلام. وأما أبو إدريس فإنه ولد في السنة السابعة أو في السنة الثامنة عفوا ولد في السنة الثامنة ولد في السنة الثامنة نعم. فهو من كبار التابعين. وهناك من اسمه أبو مسلم الخولاني، وهو غير أبو إدريس الخولاني. أبو مسلم اسمه عبد الله بن ثوب الخولاني، وأما هذا فهو أبو إدريس، والذي وقعت له قصة مع مسيلمة الكذاب إنما هو أبو مسلم الخولاني الذي ألقاه في النار ولم يحترق، إنما هو أبو مسلم الخولاني وليس أبو إدريس الخولاني نعم. وقعت له قصة مع الأسود العنسي نعم، أبو مسلم الخولاني هو الذي وقعت له القصة مع أبو مع الأسود العنسي. نعم، قال أن عبادة بن الصامت وهو بن قيس الأنصاري من الصحابة الأجلة ومن النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة وكان نقيبا على قومه رضي الله تعالى عنه، قال وكان شهد بدرا، ولا شك أن من شهد بدر من الصحابة يكون أفضل ممن لم يشهد بدر، ولذلك نص الراوي على أن عبادة قد شهد بدرا، قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. نعم، هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، فمن جملة هذه المسائل أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى بيعته، وقد بايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدة بيعات، والسبب في تعدد هذه البيعات هو الاختلاف في مناسبة هذه البيعات، فبايعوه في ليلة العقبة، وهذا وقع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم على أن يمنعون مما يمنعون به نساءهم وأموالهم، وبايعوه كذلك أيضا على القتال وعلى عدم الفرار، وبايعوه أيضا مما يسمى ببيعة النساء، فبيعات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم تعددت لاختلاف المناسبات. نعم طبعا، وأما غيره فلا يبايع إلا بيعة واحدة، وذلك عندما من تتوفر فيه شروط الخلافة وتصح بيعته فهنا يبايع على الخلافة وعلى أنه يكون إماما للمسلمين وحاكما لهم. نعم، وقد تحصل بيعات أيضا غير هذه البيعة، وذلك عندما مثلا ينتدب الإمام أو القائد جنده وجيشه إلى الاستماتة في الدفاع عن دين الله وإلى القتال في سبيل الله وإلى التضحية بالنفس، فهذا أيضا أمر مشروع، كما بايع الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار وعلى الموت. نعم، ثانيا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا، وابتدأ بالشرك ودعاهم إلى عدم الإشراك بالله عز وجل شيئا، هو لعظم هذا الذنب، ولأن هذا الذنب هو أعظم ما يعصى الله عز وجل به، فلذلك أول من تدبهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبايع على أن لا يشرك بالله عز وجل شيئا، وإلى توحيد الله وإفراد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، وكل هذه المعاصي والذنوب هي من كبار المعاصي ومن الذنوب العظيمة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، فجعل الذنب الثاني الذي يلي الإشراك بالله من حيث العظم جعله هو أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. وهنا قد ذكر أيضا هذا وذكر كذلك أيضا في حديث ابن مسعود السابق ذكر الزنا بحليلة الجار، فإن الزنا لا شك من أعظم الذنوب بالذات إذا كان بحليلة الجار، عافانا الله وإياكم من ذلك. الواجب على الإنسان أن يحفظ جاره في أهله، ولكن هذا الجار عافانا الله وإياكم لم يفعل ولم يقم بذلك، بل وقع بخلاف ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنب هو في الدرجة الثالثة، ويلي القتل، ويلي قتل الولد، خوفا من الفقر، فجعل الزنا بحليلة الجار يأتي في المرتبة الثالثة. وقد ذكر هنا أيضا الزنا ولكنه لم يقيده بحليلة الجار وإنما أطلقه، وذكر أيضا كما تقدم السرقة، قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، والمقصود بالبهتان هو الكذب والغش والخداع، وعبر عن اليدين والرجلين لأن هذه الأشياء تقع إما بيدي الشخص أو برجليه، وذلك فيما يتعلق بالاعتداء أو بالغش، وذلك عندما يعمل بيديه هذا الشيء المغشوش وما شابه ذلك، فعبر بذلك بذكر اليدين والرجلين. قال ولا تعصوا في معروف، أي لا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم إلا إلى معروف عليه الصلاة والسلام، وهذا لعله فيه الإشارة إلى غيره عليه الصلاة والسلام، وأن كل واحد إنما يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله، ولذلك عندما قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يذكر أيضا وأطيعوا أولي الأمر، وإنما جعل طاعة للأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لعل أيضا فيه الإشارة إلى ذلك. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من أدى ما بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والتزم بما بايعه عليه ولم يأتي هذه المعاصي، فإن أجره على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يثيبه ويجازي على ذلك. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، الإنسان عندما يقع في معصية هذه المعصية على قسمين، إما أن يكون لها حد في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن لا يكون لها حد في الدنيا وإنما لها وعيد في الآخرة، فالمعاصي التي يأتيها الإنسان على هذين القسمين، فقول عليه الصلاة والسلام فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، هذا فيما يتعلق بالعقوبات التي رتبها الله عز وجل على العصاة في الدنيا، وذلك من عقوبة القتل أو من عقوبة السرقة أو من عقوبة الزنا أو من عقوبة قذف المحصنات الغافلات وما شابه ذلك. فعندما الإنسان يقع في هذه المعاصي، فعندما يعاقب على هذه المعاصي في الدنيا فهذا كفارة له في الآخرة. وقد اختلف أهل العلم هل لا بد من التوبة حتى تحصل الكفارة أو لا تشترط التوبة، على قولين، والصواب والله أعلم أن الكفارة لا تشترط، وإنما عندما يعاقب الإنسان في الدنيا فهذا يكون كفارة له، فلا يعاقب مرة أخرى في الآخرة. هذا فيما يتعلق بهذه العقوبة بذاتها، أو عفوا عندما يتعلق بهذه المعصية بذاتها، يعني مثلا عندما الإنسان يفعل الزنا عافانا الله وإياكم من ذلك فيعاقب به في الدنيا لا يعاقب بالآخرة سواء تاب أو لم يتب، لكن عندما لا يتوب الإنسان من هذه المعصية فإن هذا له عقوبة أخرى، فإن هذا عدم توبته هذا له عقوبة أخرى، وأما ما يتعلق بمعصيته هذه المعصية بعينها والوقوع في هذه المعصية بعينها ويعاقب عليها في الدنيا فإنه لا يعاقب مرة ثانية عليها في الآخرة. والدليل على ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط التوبة هنا، وأيضا قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فلو أنه تاب لما قال عليه الصلاة والسلام فهو إلى الله، لأن التائب من الذنب لا ذنب له، التائب من الذنب عندما يتوب خلاص يمحى عنه هذا الذنب وتمحى عنه هذه السيئة، فدل هذا على أن الإنسان عندما يعاقب على هذه المعصية في الدنيا فإنه لا يعاقب عليها في الآخرة، وأما كون لم يتب من هذه المعصية فهو يؤاخذ على عدم التوبة ولا يؤاخذ على فعل لهذه المعصية. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل، أو أن الشارع بالأحرى جعل على فعل الإنسان المعصية جعل عليها ذنب، وكذلك عندما يريد أن يفعل معصية جعل عليها أيضا ذنبا آخر، وذلك في حديث العباس في الإنسان عندما يفعل الحسنة تكتب له حسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وعندما يهم بالحسنة ولا يفعلها تكتب له حسنة كاملة، وعندما يهم بالسيئة ولا يفعلها فهذا على 3 أقسام، إما أن يتوب من هذه السيئة فهذا تكتب له حسنة كما جاء في بعض الأحاديث، وإما أن يتركها لا توبة إلى الله عز وجل ولا إرادة لفعلها وإنما تركها هكذا فهذا لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة، وإما أن يريد أن يفعلها لكن لم تسنح له الفرصة فهذا تكتب عليه سيئة. ولذلك كما ثبت في الصحيحين عندما قال الرسول تسمى القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل عرفناه فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أن صاحبه قتله لقتل صاحبه، فأخذ على هذه النية السيئة. نعم، فإذا يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عندما يفعل معصية ويعاقب عليها في الدنيا فإنه لا يعاقب عليها في الآخرة، فإذا تاب مع العقوبة فهذا يكون له حسنة بتوبته إلى الله عز وجل، وأما إذا لم يتب فقد يعاقب على عدم توبته. نعم، الفائدة الأخرى أو المسألة الأخرى هو عندما الإنسان يفعل معصية ولا يقام عليه الحد، وذلك لأن الله عز وجل قد ستره في الدنيا، فهذا داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله عز وجل على هذه المعصية ثم يكون مصيره إلى الجنة، وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. وأما إذا تاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل ستر عليه وتاب منها، فأتاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن هذا إذا لم يتب، جمعا بين النصوص التي جاءت في هذه المسألة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر هنا التوبة، وقد أخبر في نصوص أخرى أن عندما يتوب الإنسان أنه لا يكون عليه شيء، وأن الله عز وجل يمحو عنه هذه المعصية التي تاب إلى الله عز وجل منها. المسألة الأخرى التي تستفاد من هذا أن هذا فيه رد على طائفتين من الناس، طائفة الخوارج والأخرى المعتزلة. أما الخوارج فقالوا أن الإنسان عندما يفعل المعاصي الكبيرة ولا يتوب إلى الله منها فهذا يكون كافرا، وبالتالي يكون مصيره إلى النار خالدا فيها، فهذا الحديث رد عليهم فيما ذهبوا إليه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو إلى الله إن شاء عفى عنه عز وجل وإن شاء عاقبه، فلو كان مصيره إلى النار ويكون خالدا فيها ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إلى الله. الطائفة الثانية هي طائفة المعتزلة الذين قالوا قالوا صحيح أنه لا يكفر ولكنه يكون في منزلة بين المنزلتين ويخلد في النار، فأيضا هذا فيه رد عليهم، لأن في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا إلى الله، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه. وطبعا هذا العفو هو كما جاء في نصوص أخرى على حسب ما عند هذا الإنسان من حسنات ومن أعمال قدمها. ولذلك كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمير قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب: وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلأن هؤلاء شهدوا بدرا فالله عز وجل غفر لهم معاصيهم وسيئاتهم بما قدموا من حسنات. ويؤيد هذا ما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النار لا تمس أحدا بايع تحت أحدا شهد بدرا أو بايع تحت الشجرة، فجعل أيضا بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة جعلها مكفرة لمعاصيهم وسيئاتهم التي يقعون فيها. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن المقتول في سبيل الله يغفر له جميع السيئات ما عدا الدين، ما عدا الدين. فعندما قدم نفسه في ذات الله وأدى هذه الحسنة العظيمة الله عز وجل غفر له جميع سيئات ما عدا الدين، ويدخل في الدين الحقوق المالية كما ثبت أيضا في البخاري في حديث كركرة الذي هو غلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما غل شمله وجاء سهم فقتله، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا. فهذا حق مالي، فقتل في سبيل الله لم يكفر عنه ما ارتكبه من معصية تتعلق بهذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم اكتفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسلمة هو بن قعنب القعنبي، وهو من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 21 و200، وهو ثقة ثبت عابد، كان من أثبت الناس في الإمام مالك، وحتى أن علي بن المديني ويحيى بن معين ما كان يقدمان عليه أحد في الموطأ. نعم، عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور والعالم الكبير في زمانه، وكان إمام الحجازيين في وقته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة. والإمام مالك رحمه الله تعالى قد تكلمت عليه فيما سبق فيما يتميز به في باب الرواية، ولعلي أذكر هذه الأشياء التي كان يتميز بها باختصار. فأقول يتميز رحمه الله تعالى في باب الرواية أنه لا يروي إلا عن من كان ثقة عنده، إلا عن من كان ثقة عنده. وقد وصفه بهذا جمع من أهل العلم، وهذا واضح في موطئه. نعم روى عن بعض الضعفاء، لكن هؤلاء ما روى عنهم، أولا هؤلاء قليلين، ثم ما روى عنهم إلا الحديث الواحد أو الحديثين، مثل عبد الكريم بن أبي المخارق، ومثل عاصم بن عبيد الله. فهو الغالب عليه رحمه الله أنه لا يروي إلا عن ثقة. الأمر الثاني ما يتميز به في باب الرواية أنه إذا روى خبرا مسندا، إذا روى خبرا مسندا لا يكون إلا صحيحا. في كتاب الموطأ ما تجد هناك خبر مسند إلا وهو صحيح. ولذلك كان أهل العلم بالحديث يستدلون مما يستدلون به على صحة الحديث كون هذا الحديث قد خرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ، كما استدل الحاكم على صحة حديث أبي قتادة، حديث حميدة عن كبشة عن أبي قتادة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فاستدل الحاكم على صحة هذا الحديث أن الإمام مالك رحمه الله قد أودعه في كتابه الموطأ. ثالثا أيضا لا يذكر في كتابه الموطأ إلا ما كان عليه العمل، إلا ما كان عليه العمل عند أهل المدينة. ولذلك قد حذف بعض الأخبار من كتابه الموطأ، وإن كانت هذه الأخبار صحيحة، ولكنه رأى فيما تبين له رحمه الله أن العمل ليس عليها عند أهل المدينة، فلذلك لم يذكرها، فكان معروفا بذلك. ولذلك تجد أن رواة الموطأ قد تفاوتوا في روايتهم للموطأ من حيث عدد الأحاديث. فمثلا موطأ الزهري أحمد بن أبي بكر الزهري تجد فيه زيادة على غيره، فتجد هناك زيادات في بعض الموطئات على غيرها، لأن الإمام مالك كان يحذف في بعض الأحيان، يحذف بعض الأحاديث كأنه يرى أن العمل ليس عليها عند أهل المدينة فيما يتبين له. وهذه مسألة قد كثر فيها الكلام عند أهل العلم فيما يتعلق بالإمام مالك، وليس هذا موضع شرح هذه المسألة. نعم كذلك أيضا مما كان يتميز به الإمام مالك في باب الرواية أنه كثيرا ما يرسل الأخبار المسندة في الأصل. تجد أن هذه الأخبار مسندة في الأصل، ولكن الإمام مالك يرسلها بالذات في كتاب الموطأ، بينما تجد أن هذه الأخبار جاءت من طريقة مسندة في غير الموطأ. تجد أن مثلا عند البخاري ومسلم مسندة، ولكنها في الموطأ مرسلة. فهذا كان يفعله كثيرا الإمام مالك رحمه الله تعالى. ففائدة ذلك أن الخبر إذا أرسله هو وأسند غيره ممن كان مثله في الحفظ والإتقان أو قريبا منه، هنا يقدم رواية الذي أسنده. وذلك أن الإمام مالك قد يكون جرى على عادته فأرسله، قد يكون جرى على عادته فأرسله، وهذا كما ذكرت أن يكون مثله في الثقة والإتقان أو يكون قريبا منه. وأما شخص ليس مشهورا بالثقة وبالإتقان وبالحفظ فلا شك أن الإمام مالك مقدم عليه. كذلك أيضا رابع مما يتميز به الإمام مالك في باب الرواية هو أنه أحيانا قد يحذف بعض الرواة من الإسناد، ولا يكون هذا على سبيل التدليس كما تقدم شرح ذلك في الدرس قبل الماضي. فذكرت أن تدليس التسوية هو إسقاط، هو أن يروي الراوي حديثا عن شيخه ثم يسقط شيخ شيخه، أن يكون سمع الخبر من شيخه فيسقط شيخ شيخه. وهذا ذكرت أنه على ثلاثة أقسام: إما أن يكون المسقط ضعيف فيتعمد الراوي إسقاط شيخ شيخه كما كان الوليد بن مسلم يفعل ذلك في شيوخ الأوزاع الضعفاء، وإما أن يكون المسقط ثقة والمراد بذلك علو الإسناد كما فعله شيم فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري أسقط مالك، كان بين يحيى بن سعيد وبين الزهري مالك بن أنس، فقام هشيم وأسقطه إرادة لعلو الإسناد. القسم الثالث أن يكون إسقاط هذا الراوي ليس على سبيل التدليس، وإنما لأن من روى الحديث لم يكن يرضى بهذا الراوي فأسقطه، كما كان الإمام مالك يفعل هذا. وضربت مثلا فيما رواه عن ثور عن ابن عباس، هو الحديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس، فالإمام مالك أسقط عكرمة متعمدا، أسقط عكرمة متعمدا لذلك ليس على سبيل التدليس، ولكنه لم يكن يرضى عكرمة، وعكرمة فيه بعض الكلام عنده فلذلك أسقطه، على أن عكرمة ثقة ثبت عالم، لكنه أسقطه ليس على سبيل التدليس وإنما تعمدا لذلك. فأقول إذا حصل مثل هذا فلا يقال أن الإمام مالك خالف هذا الراوي فليس موجودا في الإسناد فلان، وإنما نقول أن الإمام مالك قد يفعل هذا كما تقدم في المثال الذي ذكرته قبل قليل. فهذا بعض ما يتميز ما كان يتميز به الإمام مالك في باب الرواية. نعم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني من الطبقة السادسة، وهو ثقة خرج له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه، ولم يخرج له مسلم ولا الترمذي فيما أظن. فعبد الرحمن من الثقات، وهو ليس بالمكثر من الحديث وليس بالمقل، بل هو وسط. وهذه سلسلة، عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، هذه سلسلة خرج البخاري 4 أحاديث في صحيحة بهذه السلسلة، هذا منها. نعم، قال عن أبيه الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أيضا قد خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وهذا الحديث فيه مسائل، أول هذه المسائل ما بوب عليه البخاري من قوله رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن، ويقصد بالدين هنا الإيمان والإسلام، وأن من الإيمان هو أن الإنسان يفر من الفتن ولا يأتي إليها، وهذا لقوة إيمانه ولكبير يقينه، فهذا يدعوه إلى أن لا يأتي إلى موضع الفتن ولا إلى أماكن الفتن، وإنما يهرب عنها لئلا يقع فيها. وهذه مسألة كبيرة قد جاء التنبيه عليها في كتاب الله عز وجل، وتواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الفتن ومن الاتيان إليها، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود من حديث أبي الدهماء عن عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يأتيه رجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات، يأتيه الإنسان وهو مؤمن ثم عندما يلقي عليه شبهات من إحياء الموتى بزعمه ومن أمره للسماء بأن تمطر فتمطر بإذن الله فيظن هذا المسكين أنه هو الرب والعياذ بالله فيتابعه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جاء في حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سوف تكون فتن الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فدعانا عليه الصلاة والسلام إلى أن نبتعد من الفتن وأن نفر منها. والابتعاد من الفتن يكون على أمرين، إما أن يكون على أمرين لا بد منهما. الأمر الأول هو المعنوي وهذا يكون بأمرين، الأمر الأول هو المعنوي وهذا يكون بأمرين، وهما العلم والإيمان. لا بد من العلم والإيمان حتى يكون الإنسان بمنع عن الفتن ويكون بعيدا من الفتن. فأما إذا لم يكن عنده علم فهذا قد يتابع، أو عفوا قد يقع في هذه الفتن وتلتبس عليه الأمور فيقع فيما حذر الله عز وجل منه ونهى عنه. وإما يكون عنده علم ولكن ليس عنده إيمان حتى يبتعد عن الشهوات فيقع فيها. فالفتن على قسمين، إما فتنة الشبهات وهذه تحتاج إلى علم، وإما أن تكون فتنة شهوات وهذه تحتاج إلى إيمان. فلا بد من هذين الأمرين حتى يكون الإنسان بعيدا عن الفتن، هذا من الناحية المعنوية. وأما من الناحية الحسية فهو أن الإنسان لا يأتي إلى موضع الفتن بنفسه، سواء كانت هذه الفتنة منصب، وما أكثر ما يفتن الإنسان بسبب المناصب. ولذلك جاء التحذير عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تولي الولاية، سواء كانت الولاية العظمى أو دونها، وجاء التحذير أيضا من تولي القضاء. فجاء التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن تولي الولايات إلا من أخذها بحقها والتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وانقاد إليه وحكم شريعة الله على الكبير وعلى الصغير في دقيق الأمور وكبيرها، في دقيق الأمور وجليلها. سواء كانت هذه الفتنة منصب، أو سواء كانت هذه الفتنة مكان يكثر فيه الكفر أو يكثر فيه الشهوات أو الشبهات، فكل هذا على الإنسان أن يبتعد منه. وفيما يتعلق بالشبهات الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الإتيان إلى الدجال، عندما يسمع الإنسان بالدجال فعليه أن يهرب منه وأن ينأى عنه وأن لا يأتي. أو كان هذا الأمر شهوة فالله عز وجل حذرنا من الشهوة، ولذلك قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فما نهى فقط عن الوقوع في الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. فقد حرم الله عز وجل الزنا ودواعيه من النظر ومن اللمس وما شابه ذلك ومن الكلام، فحذرنا من كل ذلك لئلا يقع الإنسان في هذا الأمر الكبير والعظيم. فأقول أن الابتعاد عن الفتن يكون بأمرين، هما على نعم أمرين، الحس الناحية المعنوية أو الحسية، الناحية المعنوية هي العلم والإيمان، وأما الناحية الحسية فهو أن الإنسان لا يأتي لمكان الفتنة، سواء كانت هذه الفتنة في فتنة منصب أو جاه، أو كانت هذه الفتنة في مكان تكثر فيه الشبهات، أو كان هذا في مكان تكثر فيه الشهوات. ولذلك جاء النهي من الذهاب إلى بلاد الكفار، لأن هذه البلدان تكثر فيها الشبهات وتكثر فيها الشهوات، فحذرنا الشارع من الاتيان إلى مثل هذه الأماكن، ومن ذلك هذا الحديث. نعم. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وهذا إشارة من عليه الصلاة والسلام إلى تواتر الفتن وكثرتها، وحتى أنه لا يبقى أحد إلا ويقع فيها إلا من عصبه الله عز وجل. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تخبر عن هذا الأمر. ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت إلى المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة، فأتيته فإذا هو يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: كنا في سفرة سافرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، ثم نادى المنادي أن الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث فيقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي الفتنة حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، تأتي الفتن يوقق بعضها بعضا، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة أخرى فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل إلى الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد جاء عند أبي داود، بل عفوا عند ابن ماجه، من حديث ابن جابر عن عبد رب الكعبة عن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فلا شك أنه في آخر الزمان سوف تتتابع الفتن، وكما حصل في عصرنا هذا من كثرة الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذه الفتن. فقول عليه الصلاة والسلام يوشك، هذا إشارة إلى تتابع وكثرة الفتن، وأن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. هذا قد حصل وسوف يحصل أيضا، هذا قد حصل فيما سبق وسوف يحصل أيضا، ومن ذلك ما حصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة التي حصلت ما بين علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، وما بين الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم ومن كان معهم، أو ما بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. فبعض الصحابة اعتزل هذه الفتنة، وبعضهم خرج إلى البرية ابتعادا عن هذه الفتن التي حصلت، وأيضا في من أتى من بعدهم فالأمر أعظم وأكبر، وإن كان الصحابة طبعا كلهم مجتهدين رضي الله تعالى عنهم، وإن كان هناك منهم من هو المصيب أكثر من غيره كما جاءت بذلك النصوص، لكن لا شك أن الذي حصل هو فتنة، وكما تقدم أن الصحابة كانوا مجتهدين فيها، هذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. نعم، قال: يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام عندما تحصل فتن أنه يعتزل الإنسان هذه الفتن وأنه يتخذ غنم له، وقد جاء بأن الغنم من دواب الجنة، وثبت في البخاري، طبعا الغنم من دواب الجنة هذا فيه ضعف، وثبت في البخاري أن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فالغنم من طبيعتها السكينة والهدوء، فصاحبها يستفيد منها ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح وصف أصحاب الإبل بالقسوة وغلظ القلوب، لأن الإبل معروفة بالقسوة والشدة، فصاحبها في الغالب يتعلم منها إلا من عصمه الله عز وجل. نعم، فهنا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يفض ويتبع الأماكن الخالية عندما تحصل فتن وتتتابع وتكثر، وهذا عندما لا يكون هناك طائفة من المسلمين وعصابة من المؤمنين، فعليه أن يكون مع هذه الطائفة ومع هذه العصابة، كما جاء في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه قال: فإذا لم يكن للمسلمين لا إمام ولا طائفة وجماعة فاعتزل تلك الفرق. فعندما يكون هناك طائفة وعصابة من المؤمنين فعليه أن يأتي لهذه الطائفة وأن يجتمع بهذه العصابة حتى يكون معهم ومؤازر لهم كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن المقداد بن الأسود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر فواهن، يعني لمن حصل له الفتنة فصبر فهذا أكبر وأعظم من الأول. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يمكن الإنسان أن يعتصم من الفتن إلا باعتصامه برب عز وجل وبالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان لا يقدم قول كائنا من كان على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه أن يحاكم كل إنسان وكل قول ينسب لأهل العلم يرجع ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك تقرأ سؤالين.
يقول السائل: يمثل العلماء للحديث الغريب في أصله بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات لتفرد علقمة به عن عمر رضي الله تعالى عنه. السؤال: ذكر علقمة أنه سمعه من عمر وهو على المنبر، أفلا تتداعى الهمم على نقل هذا الحديث عن عمر أكثر من واحد، أن يرويه غير واحد وهذا ما لم يكن؟
طبعا بالنسبة للغرابة، الغرابة فيها تفصيل. الغرابة على قسمين: إما أن تكون في الإسناد أو المتن، وفي المتن على قسمين: إما أن تكون في كل المتن أو في بعضه، وفي الإسناد على قسمين: إما أن تكون في كل الإسناد أو في بعضه. وهذا الحديث من الحديث الغريبة سندا ومتنا، وإن كان معناه لا شك أنه ثابت أو جاء في كتاب الله وجاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الكلام المتعلق بقوله لماذا لم ينقل، وقد حدث به عمر على المنبر، لماذا لم ينقل عن غير علقمة بن وقاص الليثي، فهذه لعل يرجعها إلى وقت آخر.
يقول السائل: قلت أنه نهي عن القراءة في المقبرة، فما هي هذه القراءة التي نهي عنها؟
قراءة القرآن كما دل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيح.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، تحدثتم بالأمس عن الفرق بين النبي والرسول والخلاف في هذه المسألة، فما ترجيحكم في هذا الخلاف؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
يعني كلا القولين له وجاهته وقوته، كلا القولين له وجاهته وقوته، كلا القولين له وجاهته وقوته. وإن كان يعني كأن ما في هناك فوق ما بين النبي والرسول، لكن كلا القولين له وجاهته وقوته. نعم.
نعم. أيهما أفضل، العزلة أم الخلطة، خاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن؟
هذا يختلف باختلاف أحوال الناس ويختلف باختلاف الفتن. فإذا كان يعني الشخص عنده ناس من أهل الخير وهو أيضا من طلبة العلم ويجد أنه يؤثر على الناس الذين حوله فهذا أفضل في حقه. وأما إذا كان الإنسان في مكان كثرت فيه الفتن ولا يجد نصيب ومؤازر أو إذا جاء لهؤلاء الناس واحد يخشى أن يفتن في دينه، فهنا الأولى أن يعتزلهم، هو الأولى في مثل هذه الحالة أن يعتزلهم.
فضيلة الشيخ، من أخبر راوي الحديث عن قصة هرقل عندما جمع قومه وأغلق عليهم الباب؟
أبو سفيان هو الذي أخبر بذلك. نعم.